تصور باطل لا يليق بالله، ولا يجوز ان يتوهم يتوهم من ذلك، ومن توهمه فهو ضال خاطئ. وهو اتصور هذا نعم ان نجعل فيه الغربيه وان السماء محيطه بالله وهو داخله، هذا شيء ممتنع ولا يجوز. ولم يرد الله تعالى بقوله امنتم السماء هذا المعنى، ما اراده ابدا. التصور الثاني ان نجعل السماء بمعنى العلو وتكون فيه الغربيه على من عليه، وفي السماء اي في جهه العلو، وهذا المعنى الصحيح وله شواهد تدل على ان السماء يراد بها العلو، منها قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا، وقد علم ان الماء هذا الطهور لا ينزل من السماء نفسها، وانما ينزل من السحاب المسخر بين السماء والارض. كذا من دين هذا وين من دين اذا اجل هذا نعم وش اسمه؟ غنيم. طيب يأتي أن تكون بمعنى فاعل أي غانم، نعم لا مغنوش لأنه مشكل. نقول السماء يراد بها العلوم مثل قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي ماء. التصور الثالث أن نجعل فيه بمعنى عمل، ونقول من في السماء يعني من على السماء، والله تبارك وتعالى على السماء ولا أن تكون محيطة به. ولكننا نحتاج إلى مثال استعمل فيه في بمعنى هذا، والجواب في مثال ومثل إذا قلت فلان في الصف يعني عليه، فلان في الجبل يعني عليه، ومن القرآن أحسن سيروا في الأرض ولأصلبنكم في جذوع النخيل يعني على الأرض، إيش سيروا في الأرض في بمعنى على. نخرج هذه الخمسة الآن قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة أننا نعلم بما أخبرنا في وجه دون وجه يا إلهي. هذه القاعدة مهمة، وذلك أن ما أخبرنا الله به عن صفاته نعلمه من وجه دون وجه. ونحن نضرب مثلا لذلك أو لذلك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش خلق السماوات والأرض. نحن نعلم معنى خلق وأن الخلق هو الإيجاد والإبداع والاختراع وما أشبه ذلك، لكن هل نعلم كيف خلق هذه؟ ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. استوى على العرش نحن نعلم معنى استوى وأنه هذا وقتها، لكن هل نعلم كيف استوى؟ إذا نحن نعلم ما أخبرنا الله به من وجه شباب دون وجه، فمن وجه المعنى نعلمه، ومن وجه الحقيقة والكيفية لا نعلمه. وبهذا يزول الإشكال الذي يرد، هل آيات الصفات من المتشابه أو من المختلف؟ الجواب على هذا السؤال أن نقول إن أردتها إن أردت المعنى فهي من المختلف، وإن أردت الكيفية والحقيقة فهي من المختلف، فمن حيث المعنى معروف كما قال مالك رحمه الله في السواه معلوم، ومن حيث الكيفية مجهولة. إذا كل صفات الله عز وجل إذا قال يتقى هل من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، فإنك تجيب بقولك إن أردت بذلك معناها فهي من المحكم الواضح، وإن أردت بذلك الكيفية والحقيقة فإنها من المتشابه لأننا لا نعلم ذلك. المؤلف يقول أننا نعلم بما أخبرنا به من وجه دون وجه. ما هو الوجه الذي نعلم به؟ المعنى دون وجه الحقيقة والكيفية. واضح؟ وثم هذا المؤلف قرر وأطال على هذه القاعدة فيما سنقرأ إن شاء الله. لا إلى المغيبات الأسماء والصفات والجنة أيضا ومسيح من النعيم والنار ومسيح من الجحيم كلها أيضا نعلمها من وجه دون وجه. كل الأمور اللي ما شاهدناها فإننا نعلمها من وجه دون وجه. وجه أننا نعلم وأن علمنا يمكن على الشخص أن يبلغه الدليل، لكن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن، هذا الدليل أفلا يتدبرون القرآن. والاستفهام هنا للتوبيخ، توبيخ من لم يتدبر القرآن، وكون من لم يتدبر القرآن موبخا يدل على أن القرآن يمكن الوصول إلى معناه، لو لم يمكن الوصول إلى معناه ما كان التوبيخ على التدبر على ترك التدبر حالا محله، يعني ليس واقعا في محله. يعني كيف يوبق الإنسان على عدم التدبر ما لا يمكنه فهمه؟ هل يمكن هذا ولا لا؟ هل يمكن أن يوبخ الإنسان على فهم على عدم التدبر ما لا يمكنه فهمه؟ التسوق عند الصلاة يا أخي مو بالآن. الجواب لا، الجواب لا يمكن. إذن فالقرآن يمكن الوصول إلى معرفة معناه، ولذلك وفق الله من لم يتدبرون القرآن الانتباه الآن. إذن ما هو الدليل على أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه إلى وجه؟ الدليل أفلا يتدبرون القرآن، وشدنا له توبيخ الله هؤلاء الذين لا يتدبرون القرآن، هذا وشدنا له. وهذا يدل على أنه يمكن الوصول إلى معناه، وإلا لما كان لتوبيخه محل هنا. وقال هنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى أفلم يتدبروا القول، المراد بقوله ما قيل لهم وهو القرآن. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، يتدبروا آياته هذا الشيء. وبعد التدبر ومعرفة المعنى يتذكر أولو الألباب، وليتذكر أولو الألباب. طيب لو كنا لا نعرف معنى القرآن هل يمكن أن نتذكر؟ أبدا. تويجي أفضح الناس في اللغة الأعجمية ويقف أمامنا ويخطب خطابا فصيحا خطابا فصيحا ونحن لا نعرف لغته، هل يؤثر فينا؟ ما يؤثر. إذن القرآن لولا أنه يمكن الوصول إلى معناه ما قال ليتدبر آياته وليتذكر، إذ لا تذكر إلا بعد معرفة المعنى. واضح؟ طيب. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر القرآن كله، وين الأمر؟ فأمر بتدبر القرآن ما فيها الأمر الذي هو صيغة الأمر، الآيات بمعنى ما فيها الأمر الذي هو بصيغة الأمر، لكن فيها ما يدل على الأمر وهو التوبيخ والإنكار على من لم يتدبر. فمن لازم ذلك أنه يؤمر الإنسان بتدبره. طيب بتدبر الكتاب كله، كل الكتاب أو إلا آيات الكتاب أو إلا كل القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ما قال إلا آيات الكتاب، أفلم يتدبروا القول ما قال إلا آيات الكتاب. إذن هو شامل للقرآن كله ومنه آيات الكتاب، وحينئذ نعرف أنه يمكن الوصول إلى معاني آيات الكتاب. وقال تعالى على المؤلف بعد ذلك قال وقد قال تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولونها من نبي كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هل هذه السجن تدل على أننا نعلم ما في القرآن من وجه دون وجه، لكن بينت ان القران قد انزل حكم محكم ومتشابه. فالمحكم ما علمنا معناه وحقيقته، ما علمنا معناه وحقيقته، مثل أقيم الصلاة هذا محكم، لأن نعرف معنى إقامة الصلاة ونعرف الصلاة ونقيمها، ولا لا؟ ما في الزكاة محكم ولا لا؟ لكن صفات الله سبحانه وتعالى هذا محكم ولا متشابه؟ من حيث المعنى محكم لأنه واضح، ومن حيث الحقيقة متشابه. ولهذا يقول عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون عن الناس إلا الله وتعرف الله إيش؟ ها؟ فاعل وتأويل مفعول. وتعرف والراسخون في العلم، الراسخون مبتدا ويقولون جملة، الجملة خبر، الجملة خبر مبتدا، يعني والراسخون في العلم يقولون عن النبي يقولون من عند ربهم. يعني نبحث سنفي الواو للثناء والراسخون مبتدا وجملة يقولون خبروا، وقوله كل من يقول ما ذكروا إلا العباد، يعني ما يستعرض إلا أصحاب العقول وجمهور سلف الأمة وخلف على أن الوقت على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. هذا الوقت لازم ولا جائز؟ لازم، لأنه لو وصلت لاختلف المعنى المقصود، فيجب الوقت لزوما على قوله إلا الله على رأي جمهور سلف الأمة وخلفها. وهذا هو المسعود عن غير كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وروي عن ابن عباس انه قال: التفسير على اربعه اوجه، تفسير تعرف العرب من كلامها، وتفسير لا يعرف احد لا يعذر احد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه الا الله من ادعى علمه فهو كاذب. نعم، قسمه على اربعه اوجه: تفسير تعرف العرب من كلامها مثل اي شيء يرى طيب هذا معناه لغة، تعرف لها العرب من كلامه، مثل معرفة الكهف والنمارق والسرر والأكواب وما أشبه ذلك، هذا نرجع به إلى أي شيء من اللغة العربية. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، يعني ما يرى لكن لا بد أن يعلم، وذلك مثل الأمور التي تلزم العبد، الأمور التي تلزم العبد مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وما أشبه ذلك، هذا ما كل أحد يعرفه، لكن لا يعذر أحد بجهله، يجب أن يتعلمه الإنسان. وتفسير تعلمه العلماء، مش مثل مثل الناس والمنسوب والعام والخاص، ولا يقضي ظاهرها التعارض تحتاج إلى جمع وما أشبه ذلك، هذا ما كل أحد يعلمه ولكن يعلمه العلماء. تفسير لا يعلمه إلا الله مثل حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، هذا ما يعلمه إلا الله. ما أحد يستطيع أن أعرف حقيقة هذه الله، أعرف حقيقة الجنة، أعرف حقيقة ما أحدث، ولو ادعى العلم فهو كاذب. وقد روي عن مجاهد، عن مجاهد وإيش؟ وطائفة جديدة،
وطائفة
وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يقول يعلمون تأويله، وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، ولا منافاة بين القولين عند التحقيق. في رأي آخر يرون أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وهؤلاء هم الأقل، لأن ما دام يقول جمهور سلف الأمة وخلفها هذا الوقت على يد الله، ويصير راسخ العلم يعلمون تأويله ولا لا؟ إذا قلنا قف على علم الله فمعنى ذلك أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله. لكن يروي عن مجاهد وطاهر من العلم حتى عن ابن عباس نفسه أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، هو نفسه يقول هذا: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وما روي عن مجاهد لأنه عرض فاتحته إلى خاتمته عن ابن عباس يقف عند كل آية ويصبر، يدل على أن الأقرب من العلم أيضا يعلمون التأويل. وعلى هذا الرأي لا يلزم الوصف على إلا الله، بل تصف وتقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ونعرفها الآن على هذا الوجه فنقول الواو حرف عطف والراسخون معطوف على الله فتكون فاعلا، فالراسخون إذن يعلمون يعلمون تأويله ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وتكون جملة يقولون حالا من الراسخين في العلم، يعني أنهم يعلمون بقلوبهم على المعنى ويقولون بألسنتهم آمنا به كل من عند ربنا، وبسبب إيمانهم أمكنهم الوصول إلى معرفة هذا المتشابه. لأن اللي ما يؤمن إذا عرضت عليه الشريعات أو عرضت جولة الشريعات يزداد نفورا، والمؤمن اللي يعرف أنه من عند الله وأنه لا يمكن أن يتناقض يتمعن ويتدبر فيزداد إيمانا. ولهذا قال هذا النبي كل من ادراكه. هل بين القولين خلاف وتعارض؟ وش نقول؟ قول من يقول ان المتشابه لا يعرفه الا الله، لا يعرف تاويله الا الله، وقول من يقول ان المتشابه يعرف تاويله الله والراسخون في العلم، هل بينهما تعارض؟ يقول المؤلف لا تعارض بينهما، أو لا منافاة بين القولين عند التحقيق. القولين أن يقول إن المتشابه ما يعرف تأويله إلا الله، وهو الذي عليه سلف جمهور سلف الأمة وخالفه. والقول الثاني الذي يقول إن الراسخين في العلم يعلمون التأويل أيضا، يعني مو بس الله اللي يعلم، الله والراسخون في العلم. أما قلت منها ينتهي يا جماعة الآن نتكلم على الآية، من هو آيات المحكمات إنهم الكتاب وهو خمس شباب، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه من طائفة وساع تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون عنهم. في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيها رأيان، الرأي الأول يقول أجيبه اسمه يقول قف على قوله إلا الله فلا يكون أهل فلا يكون راسخون في العلم عالمين بالتأويل، ما يعني تأويل إلا الله بس. وظيفة الراسخين في العلم أنهم يقولون نعم الناس كل من عند ربنا. الرأي الثاني يقول لا تقف على إلا الله، بل صل الكلام وقل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون كذلك، الراسخون في العلم يعلمون تأويله. فأنت الفرق لا ولا لا، فأنت فيه رأيه، رأي يقول إن المتشابه ما يعلم تأويله إلا الله، ورأي يقول المتشابه ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. واضح الفرق بين القولين الآن؟ طيب، المؤلف يقول لا منافاة بينهما عند التحقيق، نعم، يختلف الأمر معلوم. لأنك إذا وقفت إلا الله ترك الراسخون مبتدأ وضار الاستثناء جملة يقولون خبر، وإذا وصلت صارت الواو حرف عطف والراسخون معطوفة على الله والمعطوفة على المرفوع مرفوع فهي فاعل، وجملة يقولون حال، جملة يقولون في محل نص على الحال. أرجو الانتباه يا جماعة، لا لا تقول ما فينا، فصار عندنا في الآية رأيين أو رأيان لا منافاة بينهما، فإن وجه الجمع بين الأمرين فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان أحدهما أو أحدها، وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوع لدليل يقترن به، صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى الاحتمال المرجوع نعم لدليل يقترن به، يعني أول الكلام إذا كلام، أول الكلام إذا كلام، فإذا قرأت القرآن استعذ بالله. وصح لك إذا قرأت أي قرأت، مع أن المراد إذا ابتدأت. صرف قرأت أو صرف إذا قرأت إلى معنى إذا ابتدأت يعتبر تأويلا. ليش؟ لأننا قرأنا الكلام عن ظاهره عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. نعم، بدليل يقترن به، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يستعيد إذا كان يقرأها، ولكنه يستعيد إذا ابتدأ القراءة. فإذا ابتدع القراءة لقمان. وش تسمي هذا التفسير؟ على هذا الاصطلاح تسميه تهويل، أي استوى على العرش، استولى على العرش. وش هذا؟ تقول الله، لأنه صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. لكن هذا هل هناك دليل؟ كلمة لدليل هنا اعتبر كلمة لدليل ليست من تمام التعريف، ليست من تمام التعريف، ولكنها من تمام صحة التأويل. يعني هذا التأويل يكون صحيحا إذا كان له دليل، ولا يكون صحيحا إذا لم يكن له دليل. فمثلا يكون استوى بمعنى استولى، هم يزعمون أن لهم دليل على ذلك، وهو أن العقل يحيل أن يكون الله تعالى مستويا أي مرتفعا وعالعا عن العرش. فما هذا الدليل العقلي؟ وحنا نرى أن هذا دليل ولا غير دليل؟ غير دليل، ولهذا قلنا أن هذا تأويل فاسد. المهم يا جماعة، المعنى الأول للتأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. وهل نحتاج إلى كلمة لدليل نقترن به؟ لا، ما نحتاج، إنما نحتاج إليها إذا كنا نريد التأويل الصحيح. التأويل الصحيح، أما مجرد صرف اللفظ سواء بدليل أو بغير دليل يسمى تأويل. لكن إن كان لدليل فهو تأويل صحيح، إذا كان هذا الدليل صحيحا، وإذا لم يكن لدليل فليس صحيحا، إذا التأويل غير مقبول. تعريف لك التأويل هنا صرف اللفظ عن الاستماع الراجح إلى الاستماع المرجوح، تذهب تأويل هذا صحيح. ثم إن كان لدليل فهو صحيح، وإذا لم يكن لدليل فهو فاسد. وهذا هو الذي عناه اكثر من تكلم من المتاخرين في تاويل نصوص الكتاب وترك تاويل، يعني انهم يشوفون في تاويل نصوص الكتاب وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح. وهل ذلك محمود او مذموم او حق او باطل؟ يقول ما هي الاجابه عليه الدليل فهو محمود. حق ولا باطل؟ حق. وإذا لم يكن هذا الدليل فليس محمودا وليس بحق فهو باطل. الله أعلم. Thank you.
هل هو على معنى الراجح لا يمنعه مانع فيجب ان يحمل على المعنى الراجح. قدر العبادة عندكم مثلين كلاهما تأويل، لكن في تأويل صحيح لدلالة الدليل الصحيح عليه، وفي تأويل أرجوك فرضوا المثالين دول. ما هو المثال الأول؟ إذا قرأت القرآن نؤول إلى إذا أردت قراءة القرآن، لنا دليل ولا لا؟ الدليل من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يتعود إذا أراد أن يقرأ لا إذا قرأ. طيب استوى على العرش الرحمن على العرش استوى، استوى لها معنيان، معنى الراجح وهو على والتقرب، ومعنى المرفوع استولى على العرش كده ولا لا؟ أهل التأويل ثلاثوا التأويل بهذا وقالوا معنى السواء استولى، فصرفوا اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوع لدليل عندهم هم يعتقدونه صحيحا، ولكن نحن لا نعتقده صحيحا، ولهذا نقول إن هذا التأويل باطل، لأنه لا دليل يدل على فساد المعنى الراجح. المعنى الراجح استوى على العرش يعني على عليه ما في شيء منه، وأنتم تقولون يستوى بمعنى استولى ما عندكم دليل، فلهذا نقول هذا تفسير إشكال ولا فاسد، هذا تفسير فاسد. إذا تفسير استوى بمعنى استولى تأويل، تفسير إذا قرأت القرآن بمعنى إذا أردت قراءته كلا فهو تأويل أيضا، هو تأويل أيضا، لكن الأول استوى أي استولى فاسد لأنه لا دليل عليه، والثاني صحيح لأن عليه دليلا. فهمين يا جماعة الآن؟ طيب هذا الاصطلاح سيكون معلق اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل إيش؟ وعدة واحدة أقول لك
في زمنه، وإذا فقبله من هو أعظم منه كابن عباس مثلا، لكن إمام المفسرين من التابعين،
إمام الفضلي من التابعين قال النووي قال الثوري إذا جاء التكثير عن مجاهد فحسبك به، يعني معناه أنه يكفيك عن غيره، وهذا ثناء ثالث. قال وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما، فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد معرفة تفسيره، والمراد به معرفة تفسيره. يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما، عندك غيرهما ولا غيرهما؟ لا ما له معنى غيرهما، الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما. طيب إذا قلنا التأويل أي التفسير، أرجو الانتباه يا جماعة، فهنا يكون الصواب في الآية الوصل أو الوصل؟ إذا قلنا التأويل بمعنى التفسير فهل الوصل ولا الوصل؟ الوصل. لماذا؟ لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه، يعلمون تأويل المتشابه. فإذا قلنا بالمعنى هذا الثاني أن التأويل أي التفسير بمعنى التأويل، فلا شك أن قراءة الوصف أصح، لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. إيش معنى تأويله؟ أي تفسيره. وقال والذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. أي تفسير؟ أنا من التأويل أي تفسير؟ قل معنى ذلك. فصار الآية إذا حملنا التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، إذا حملناه على التفسير كان الوصل أولى من الوصل، لأن الراسخين في العلم يعلمون التفسير. الثالث، نعم الثالث، يقول من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال الله تعالى فتنظرون إلا تأويله، أي ما ينظرون أي ينتظرون إلا تأويله، ويوم يأتي تأويله يقول الذين من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعادي هو ما أخبر الله به فيه، ما أخبر الله به مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال الله تعالى في قصة يوسف لما سجد له أبواه وأخته يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد فجعل ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا، فجعل عين ما وجد في الخارج وغير الرؤيا. نعم شاهد الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه او تعرف علته او دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومن قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن عندي يعني والله تعني قوله تعالى فسبح عند ربك واستغفره إنه كان توابا. وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل القرآن، السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وإنشاء خبر وانتنع. هذا معنى الثالث لمعنى التأويل، أنه الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. أرجو الانتباه لمعنى التأويل هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام. طيب إذا كان الكلام خبرا عن شيء فما تأويله؟ وقوع المخبر به. إذا كان الكلام خبرا عن شيء فتأويله وقوع المخبر به. وإذا كان الكلام أمرا فتأويله فعل المأمور به. فتأويله فعل المأمور به. أرجو الانتباه يا جماعة. طيب يوسف عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين. هذه الرؤيا خبر في الواقع، لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، فكأنه لما رأى هؤلاء يسجدون له كأنه أخبر بأن هؤلاء يسجدون له، كان أوحي إليه كأن هؤلاء يسجدون له. بعد مدة ودخوله المدرسة خروا له سجدا. وش قال؟ قال هذا تأويل رؤياي من قبل. وش معنى تأويلها؟ أي وقوع. نعم وقوع ما أخبر به. وكذلك يقول الله عز وجل للمكذبين بيوم القيامة هل ينظرون إلا تأويلا. وش معنى تأويلا؟ أي وقوع ما أخبر به. يوم يأتي تأويل يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسل ربنا بالحق. فهذا التأويل الذي بمعنى الحقيقة، نقول التأويل الذي بمعنى الحقيقة إن كان خبرا فتأويله وقوع المخبر به، وإن كان أمرا فتأويله فعل المأمور به. ولهذا قالت عائشة في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وبحمدك، قالت إنه يتأول القرآن. مش معنى تأوله؟ أي يفعل ما أمر به، أي يفعل ما أمر به. لأن ما آل الكلام إذا كان أمرا مش معنى أن يفعل هذا الأمر، وما آل الكلام إذا كان خبرا أن يقع المخبر به، أن يقع المخبر به. على هذا المعنى، أي على معنى أن التأويل بمعنى العاقبة والحقيقة، حقيقة المخبر به وحقيقة المأمور به، على هذا المعنى يكون الوصف على قوله إلا الله أرجح من الوصف، أرجح من الوصف، لأن حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر من الذي يعلمها، وهذا يعلمها الرسول لا. فتبين الآن أن التأويل بأقسامه الثلاثة ما هو الذي يتناسب هو الآية؟ يتناسب الآية المعنيان الأخيران الثاني والثالث، أما المعنى الأول فلا يتناسب مع الآية. ولم يرد الله تعالى بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، لم يرد المعنى المرفوض، وإنما أراد سبحانه وتعالى إما حقيقة الأمر الذي أخبر به، وإما تفسير هذا المعنى، تفسير الخبر. وعليه فإذا أريد بالتأويل التفسير فإن الراسخين في العلم يعلمون ويقول الوقت أولى، وإذا أريد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الكلام وهو الوقوع ما أخبر به وامتثال ما أمر به، فإن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمه إلا الله. علي يب. أشهد أن لا منافاة بين القولين. فهذا فيما أخبر الله بأن يفتح عن اليوم الآخر لا يعلمه إلا الله. يقول وقت فإذا مالك يقول لا منافاة بين القولين، لماذا لم يكن بينهما منافاة؟ لأن كل واحد محمول على جهة أخرى، كل واحد محمول على جهة أخرى. والتنافي يا جماعة إنما يكون فيما إذا اتفق المتنافيان في جهة واحدة، أما إذا كانت كل واحد جهة فلا منافاة ولا تصادم بينهما. وعلى هذا أرجو أن تكونوا فهمتم الآن أنه لا منافاة بين الوصف والوقف. لماذا؟ الافات لان للوقت معنى وللوقت معنى اخر. ما هو معنى الوصل؟ ان التاويل بمعنى التفسير. فاننا اذا قلنا وما يعلم تفسيره الا الله فاننا نعلم ان الراسخين في العلم يعلمون تفسيره. ولهذا فسر القران من اول الى اخر مثل ما قال مجاهد انه يسال ابن عباس ايه الايه. واذا قلنا ان التاويل هو العاقبه والحقيقه التي يؤول اليها الخبر او الامر فانما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الاخر مش هو لا يعلم الا الله. طيب استوى بمعنى استولى. كيفيه استواء الله على عرشه كذا وكذا اين المنطقه؟ استوى بمعنى على والتقدم. استوى بمعنى على والتقدم. استوى بمعنى على كيفيه كذا وكذا. اين من التاويل بمعنى التفسير واين من التاويل بمعنى الحقيقه؟ اذا قلت استوى بمعنى على والتقدم فهذا تفسير ويعلمه العلماء ولا ما يعلمونه؟ يعلمونه. اذا قلت استوى على كيفيه كذا وكذا فهذا من التاويل بمعنى الحقيقه ولا يعلمه الا الله ولا يعلمه الا الله. فتبين الان ان للتفسير او لان للتاويل معنيين يعني اما التفسير واما حقيقه المؤول. تعالى الاول يكون الوقت يكون الوحي ولأن الراسخين في العلم يعلمون. وعلى الثاني يكون القدر لأن ذلك لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لا يكون لديكم إشكال يا جماعة؟ لا تقول ما عرفنا ولا ما بجلنا، لأن أنا أقول وأكرر أن مستواه في التوحيد ضعيف إلى أبد الكفر، وأنه إن بقيتم على هذا فتحملون المادة أكثر فتحملون المادة في هذا. نعم. فالحاصل اني ارجو ان تنتبهوا لان هذا مقصود من حمل الماده او حمل المقصود الفهم. اني ما اسمح لاي واحد يقول يسكت وهو لم يفهم. لازم تفهمون الماده من مقصود التعليم. وعدم النجاح يعني ثانويا ما هو فاهم لدينا. المهم لدينا العلم. فصار التاويل بمعنى يطلق على ثلاث اصطلاحات. الاول عن المعنى الراجح إلى المعنى المطلوب. وهل يمكن أن تتنزل الآية ومعنى تأويله إلا الله على هذا الاصطلاح؟ لا، لأن هذا اصطلاح المتأخرين ما يعرف هذا في كلام الله ورسوله أبدا. المعنى الثاني التفسير بمعنى التأويل بمعنى التأويل بمعنى التفسير. والمعنى الثالث التأويل بمعنى الحقيقة التي عليها المؤول. وهذان المعنيان هما اللذان يمكن أن تتنزل عليهما الآية ولا لا؟ فإن فسرت التأويل في الآية بمعنى التفسير فتقف ولا تقف؟ تقف. وإن فسرت التأويل بمعنى الحقيقة التي عليها الكلام فإن الوقف أولى ويكون هذا مما لا يعلمه إلا الله. نعم أو يجب أو لا أو يجب، لكننا نقول أولى لأنه قد يصل الإنسان مثلا قراءة وهو يريد المعنى التفسير. طيب نعم. لا ما يريد أول ما يريد المعارضة ذكر هذا الثلاث للمتأخرين ثم درس الثاني والثالث لأنه ما أراد التعويل على الأول. ها؟ لا ما هو الثاني على الثالث. الثاني يعني المعنى الثالث التأويل والثالث يعني المعنى الثالث للتأويل وترك المعنى الأول لأنه لا يراد بالآية. ترك المعنى الأول اللي هو صرف اللفظ عن المعنى الراجع للمعنى المطروح يعني ما يراد بالآية. الثاني اللي صدق ما هو الثاني في ضمن الثالث. أريد من العام ولا لا؟ ليه؟ أصبح شرحي وهذا ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصلاة، لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى لعلمه بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع بطرات وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد اللغة. هذا يقول إن التأويل مع التفسير، نعم، والتأويل مع الحقيقة التي يقولين. نجي مثلا إلى تفسير كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمور الشرعية. إذا تعارض عندنا التفسير اللغوي والشرعي، فأيهم أعلم، الفقهاء الذين يتكلمون على المقاصد الشرعية، ولا أهل اللغة الذين يتكلمون على المعاني اللغوية؟ نقول الفقهاء، مثل ما قال أبو عبيد، الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، لأن الفقهاء هم أهل الشرع الذين تمرنوا على فقهه ومعرفته، فيعرفون مراده بكلامه، يعني هم تعودوا عليه. مثل أن الأطباء والنحويين، الأطباء يعرفون من كلام من يقرأ ما لا يعرفه أهل اللغة، يعني عندهم اصطلاحات طبية ما يعرفها أهل اللغة. سيبوي يعرف أتباعه من كلامه ما لا يعرفه ما غيره. لماذا؟ لأنهم تمرنوا على كلام. وأنتم الآن، الإنسان إذا قرأ كتب عالم من العلماء وتردد فيها، يمكن لو يقرأ عبارة ما نسبت إليه عرف أنها لا، ما نسبت إليه وهي من كلام، يعرف أنها من كلام. يعني مثلا تدرس كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم ترى لك ورقة في السوق وتقرأ وإذا عبارتها مثل عبارة الرجل، تقول هذا من كلام ابن تيمية. يعني فرق منهجه وأسلوبه كلامه. وكذلك كل إنسان يتفرغ قراءتك لكلامه، لا شك أنك ستعرف من كلامه ما لا يعرفه غيره. الآن إذا جاء إنسان قرأ بالفقه وتمرن فيه، وإنسان توه مبتدئ فيه، أيهم أعرف كلام الفقهاء؟ الأول أعرف، لأنه متمرن وهذا شيء معلوم. ثم قال المؤلف: إذا عرف ذلك، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. معلوم تأويل الأمر والنهي، مش كنا تأويل الأمر غير المأمور به، فلا بد أن تعرفه، لا بد أن تطبق الأمر، والنهي كذلك لا بد أن تتجنبه. لكن الخبر، هل نحن ملزمون بمعرفة الحقيقة؟ مو بمعرفة المعنى، بمعرفة الحقيقة. لا، ولا يمكننا ذلك أيضا في الأمور المستقبلة، لأننا بعد الإسلام. نعم، إذا أمر الله أقيم الصلاة، تأويل أقيم الصلاة، يعني أول تفهم معنى أقيم، وهذا التأويل بمعنى التفسير، ثم تقيم الصلاة، وهذا التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول بها الكلام. فلا بد أن تعرف معنى أقيم الصلاة، ولا بد أن تطبق وتقيم الصلاة. هذا الأمر. الزنا لا تضرب الزنا، لا بد أن تعرف ما هو الزنا، ولا بد أن تبتعد عنه. واضح؟ لكن يد الله فوق أيديهم، لما خلقت بيدي؟ هل يلزم عليك أنك تعرف حقيقة يد الله؟ لا، تعرف معناه وكذا، ولا يمكنك أن تصل إلى معرفة الحقيقة فيه. نعم. قال: إذا عرف ذلك، فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات، هو حقيقة لنفسه المقدسة المتصفة بما لها من معاني الصفات، من حقائق الصفات. نعم، من حقائق الصفات. وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد، هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. أظن هذا واضح، تكرر. ولهذا ما يجيء في الحديث لعهد نعمل بمحكمه، عندكم بمحكمة التزعيم أهل. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن ولهذا ما يجوز الحديث نعمل بمحكمه ونحكم بمتشابهه لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن يوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ونعم ولكن ليس هو مثله ولا ليس هو مثله ولا حقيقته فأسماء الله تعالى وصفاته أولى وإن كان بينهما وبين أسماء بينها لا نعم لا أحسن بينها وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه وإن كان بينها وبين أسماء أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا هي أن زائدة ما عندك أن طيب أقرأ واضحينها الآن العبارة فأسماء الله تعالى وصفاته أولى وإن كان بينها أي بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه لا يكون لأسها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته ولا حقيقته لحقيقته ها؟ أن تنتهوا والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة المعلومة معانيه بالأسماء المعلومة معانيها في الشرع ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالخالق المميز. المؤلف يقول لا بد أن يخبر الله تعالى عنها في الجنة من النعيم ولكن بما لا يخبر يخبر بألفاظ تكون مماثلة لما نشاهده في الدنيا. الآن نزل في الجنة كافر ونخل ورمان الحقيقة مختلفة لكن هي غائبة عنا ولا بشيء. هل يمكن أن نعرف هذا إلا بأن نعبر بها عما نعلم؟ ما إلا إذا عبر بها بعبارة نعلم. إذا لم يعبر بعبارة نعلمها ما نعرف ما في الغائب. هذا معنى كلام المؤلف ويقول كأنه يقول أن ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عن نفسه الجنة من النعيم وما في النار من العذاب لا بد أن نعبر به وشبه الفاظ معلومة لنا نعرف عنها لأنه لو لم يعبر بها كذلك ما عرفنا عنها شيئا إذ الغائب لا يمكن معرفته إلا بالتعبير عنه بما للشاهد. نعم طيب الحديث أشياء متشابهة يعني مثل ما بالقرآن كل الحديث ليك الصفات مثل القرآن
وبعد فقد تقدم لنا القاعدة الخامسة هناك نعلم أن ما أخبرنا به نعلم ما أخبرنا به أو ما أخبرنا به من وجه دون وجه ما هو الوجه الذي نعلمه؟ نعم. طيب في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وجهان للسلف. طيب إذن الوقف على الله وش يكون معنى التأويل؟ وش معنى التأويل على الوقف على
الله؟
نعم أحسن اجلس. وعلى الوسط وش يكون معنى التأويل؟ ماذا يكون معنى التأويل على قراءة الوقت؟ بمعنى التفسير. طيب ويكون الرسخ هنا في العلم؟ طيب على هذا يكون يمكن الجمع بين الوجهين ولا لا؟
نعم
يمكن. وذلك بأن
نحمل التأويل على التفسير والحقيقة على أن كل ما لا يستطيع
معرفة حقائق الله. يعني نحمل الوقت على أن معنى التأويل
الحقيقة وما
الحقيقة وما ونحمل معنى ونحمل الوصف على أن التفسير على أن التأويل معنى التفسير. طيب ما هو تأويل الخبر على القول بأن التأويل هو الحقيقة؟ ما هو تأويل الخبر إذا قلنا إن التأويل هو الحقيقة التي يكون عليها الكلام؟
هي الحقيقة التي يخبر إليها الكلام.
يقول إليها الكلام لكم وش يصير معنا؟ تأويل النظر؟
هي التي لها يلمسها علماء السلف إلى
لا لا نعم يا نعم. تمام. تأويل الخبر إذا قلنا أن الخبر والحقيقة التي يقول الكلام يصير تأويل الخبر هو وقوع المخبر به. وقوع المخبر به مثال من القرآن
مثال أخبر به المعاني،
لكن مثال نريد آية فيها معنى تأويل وقوع المخبر به. قد جاء رسول ربنا بالحق. طيب أحسنت تأويله يعني وقوع ما
أخبر
به. وماذا يكون تأويل الأمر إذا كان التأويل مع الحقيقة؟ وش يكون تأويل الأمر؟ ما عندك علم؟ ما حضر؟ وعمل المحرك عشان المحرك هذه. نعم تأويل المحرك وفعل فعل الممر به. طيب إذا قلت أقيم الصلاة أي يفعلها مستقيم، ما معنى على التأويل آخر؟ يفعلوها مستقيم ما معنى التأويل؟ الآن أنا عودت الآية، ما معنى عودتها؟ خطأ. أسرق. نعم عبد المجيد. عبد المجيد. قلت أقيموا الصلاة أي افعلوها مستقيم. ما معنى هذا التأويل؟ يعني التفسير. الآن فسرت معنى أقيم الصلاة. اجلس. قلت أقيم الصلاة فذهبت مدري الآخر واحد. أقيم الصلاة فذهبت وتوضأت وصليت. ما معنى هذا التأويل؟ هذا اللي بمعنى الحقيقة ولا بمعنى التفسير؟ بمعنى الحقيقة. ليش؟ لأنني فعلت حقيقة المأمور به. طيب أعتقد المثل أن واضح. هذا أخذنا الآن معنى يعيز من عالي التأويل. طيب فيها المعنى الثالث من اللي معك السؤال معنى الثالث المعنى الثالث التأويل
هو فرق اللفظ
عن المعنى الراجح فرق اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المفروض هذا الاصطلاح هل هو اصطلاح القرآن والسنة أو العلم اصطلاح كثير من هل يمكن أن يخرج التأويل الذي في الآية وما يعلم تأويل الله على هذا المعنى ولا ما يمكن؟ يمكن ولا لا؟ ولا قال إما يمكن ولا ما يمكن؟ خليك راس يمكن صار إذا الآية تحتمل معانا كبير ثلاثة إحنا الآية تحتمل كثير والحقيقة وفرق الأفضل عن المعنى المطلوب المعنى الراجح كذا شلون يا جماعة ها؟ لا لا بارك الله ندرس الحقيقة والصفة أما فرق الأفضل عن المعنى الراجح ما يمكن مثل الآية لأن اصطلاح كثير من المتأخرين هذا ما حدث هذا المعنى إلا في المتأخرين وليس نحمل كلام الله سبحانه وتعالى على شيء ما بعد فهم الناس معنى نعم إذا قرأ القرآن هذا يكون تفسير لأنه ما دام فيه دليل دليل صحيح يكون تفسيرا هذا الآن نحن نفسر الآية لأن معنى دليلا صحيحا على التأويل فتفسير الآية تبرر من هذا أيضا تفسير الآية قد يكون موافقا لظاهرها وهو معنى راجح وقد يكون مخالفا لظاهرها المهم أن هذا هو المعنى الذي دلت عليه الآية فلا فرق بين أن يكون موافقا للظاهر أو مخالفا للظاهر لو قلتم إن التأويل بدل عن فرق المعنى الراجح إلى المعنى المرجوع صار كل لفظ عن ظاهر إلى معنى مخالف الظاهر يصح ولا لا يصح تبارك من هذا عشان إذا أردت أن تتحكموا بالألفاظ فلا حرج يعني أن تقول بدل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المطلوب ممكن أن تقول صرف اللفظ عن ظاهر إلى معنى مخالف الظاهر لأن ظاهر اللفظ هو المعنى الراجح في الواقع ظاهر اللفظ هو المعنى الراجح في الواقع ولهذا كثير من الناس يفكر هذا التأويل بقول صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر نعم وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية معنى بمعنى هذا فأنتم لكم الحرية بأن تقولوا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف ظاهره أو أن تقولوا إيش صرف اللفظ عن المعنى الراجع إلى المعنى المطلوب طيب نقرأ عن الدرس إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الشيخ آخر ما قرأنا إذا عرف ذلك يقول إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة لنفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات صحيح تأويل ما أخبر الله به عن نفسه بمعنى الحقيقة هو نفس ذات الله سبحانه وتعالى وما لها من الأسماء والصفات وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. هل يشعر على المعنى أي المعاني؟ على معنى الحقيقة، على معنى أن التأويل هو الحقيقة. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيها ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى ولكن ليس هو مثله، يعني في الحقيقة ليس هو مثله يعني في الحقيقة، ولا هو حقيقته أيضا. الرمان اللي في الدنيا ليس الرمان اللي في الآخرة مثلا، واللحم اللي في الدنيا ليس اللحم اللي في الآخرة، ولا هو أيضا مثله، ولا هو أيضا مثله، لكن يوافقه في أي شيء؟ في الاسم والمعنى، في الاسم والمعنى. أما في الحقيقة فلا. ما كتاب يا أخي؟ وين كتاب؟ يلا أطلع من الفصل، أطلع من الفصل ولا رح تبكي. طيب في الآن ما كتاب يا أخي؟ ما كتاب؟ أنت وين؟ طيب ولا في الآخر؟ هذا المجيء أسمع؟ تبقى فضل ماذا أقول ولا بكتاب؟ تجي عدوين كتاب؟ وأنت ليش؟ من وين يجي؟ يلا خلوه يجي بقول كيف انت يا من بدأ يبقى 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 نعم أجاب على أن هذا الذي يذكر عن الله تعالى وأسمائه في الحديث نؤمن نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابه، فمحكمه نعمل به والمتشابه نفي العلم إلى الله. طيب يقول هذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى ولكن ليس هو مثله ولا أكثر. لا فأسماء الله وصفاته أولى وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته حقيقته. هذا قرأنا والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنحن إذا أخبرنا الله تعالى بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. ها؟ ما قرأ هو بسيط، هو بسيط ومعنى مخصوص ولا لا؟ ما أريد منا لا منا وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. أظن كل هذا يا جماعة يعلموا أنه مكرر، نعم، وأن المعنى قد فهمناه، حقيقة هذه المغيبات غير معلومة لنا ومعناها معلوم. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا مر علينا. وكذلك اين معروف لانه يسير كيف استوى وسئل عن الكيفيه كيف استوى فقال الاستواء معلوم، فعنه يعني السؤال عنه كهذا السؤال الذي ورد من هذا السائل، وهو انما سال عن الكيفيه. اما السؤال عن معنى جائز ولا لا؟ السؤال عن معنى الاستواء
انت بها عن السؤال عن معنى الاستواء جائز، لان الكيفية لا يجوز وهو بدعة. طيب نشوف الكلمات هذه، الاستواء معلوم وش معنى العلو والاستواء، الكيف مجهول ما تدري كيف استوى الله على العرش، نعم، والإيمان به واجب، به أي بالاستواء واجب، والتعليم لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه فيجب علينا تصديقه، والسؤال عنه بدعة، عن الكيفية بدعة، لماذا؟ لأنه لم يسأل عنه الصحابة والسلف، السؤال عنه بدعة، أو أن المعنى أن السؤال عنه من شأن أهل البدع، وأن الذين يسألون عن هذه الأشياء هم أهل البدع لأجل أن يتوصلوا بالتوقف عن الكيفية إلى نفيه، يعني يريدون أن يحرجوا أهل السنة فيسألونهم عن الكيفية، فيحتمل أن المعنى السؤال عنه بدعة لأنه لم يسأل عنه في أهل الصحابة، أو أن المعنى السؤال عنه بدعة أنه من شأن أهل البدع وأنهم الذين يتساءلون لإخراج أهل السنة والجماعة في إثبات البدع. طيب يقول وكذلك قال رفيع شيخ مالك قبله، يعني قبل مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان، نعم ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. الشيخ الكلام اللي يتعلق بالصفة اتفق عليه مالك وشيخ، وهو الاستواء معلوم والكيف مجهول، من الله البيان واضح أن الله بيّن إن علينا للهدى، أوجب الله على نفسه أن يبين للناس إن علينا للهدى، وقال تعالى ثم إن علينا بيان، وعلى الرسول البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، مش علينا نحن وظيفتنا الإيمان، لأنه لا عذر لنا بعد ذلك. تبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهول، إذا مجهول ولا مجهولة؟ أنا إذا سألت أود السؤال الذي معه شيئاً نسخلوه، لأنكم أنتم مثل نسخل ما أستجع أسأل،
وأن كيفية ذلك مجهولة،
وأن كيفية ذلك مجهولة، أي نعم صواب مجهولة، لأن المبتدا إذا كان مؤنث يكون خبر مؤنث. ومثل هذا يوجد كثيراً في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره، وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وما استأثرت به في علم الغيب عندك أنك لم تخبر به أحدا. طيب وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. الأسماء التي استأثر الله بها ليست معلومة لنا لا بألفاظها ولا بمعانيها، والأسماء التي بينها الله لنا معلومة لنا بألفاظها ومعانيها دون حقائق، نعم. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوعها مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. هذه نقطة مهمة ولا مرت علينا من قبل. أسماء الله سبحانه وتعالى اتفقت واختلفت، اتفقت في دلالتها على شيء واحد وهو يقول ما هو اي اتفقت في دلالتها على شيء واحد واختلفت،
اتفقت في ان
الله سبحانه وتعالى لا اتفقت على اي شيء الدلاله على ذات الله، فالغفور هو الله والرحيم والسميع والبصير والعليم والخبير هو الله، إذا فهي بالدلالة على المسمى بها متفقة، الدلالة على معانيها وأن لكل واحد منها معنى يختص به مختلف،
فالغفور غير الرحيم، والسميع غير البصير، والعزيز غير الحكيم، أليس كذلك؟ إذا يقول المؤلف فهي متفقة متواطئة من حيث الذات. وش ذاته؟ ذات الله، أي أنها تدل على ذات واحدة، تدل على ذات واحدة. مفهوم يا جماعة؟ لكن يقول متباينة من جهة الصفات. أولا، فالصفة المفهومة من العزيز غير الصفة المفهومة من الحكيم مثلا. فإذا قال لك قائل هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ ترى مترادفة ومتواطئة ومتفقة معناها واحد. إذا قال القائل هل أسماء الله مترادفة أم متباينة؟ وش الجواب؟ أما من حيث دلالتها على الذات فهي مترادفة، نعم كلها تدل على ذات واحد. وأما من حيث دلالتها على المعنى فهي متباينة، لأن لكل اسم منها معنى يختص به. أفهمت يا أخوت؟ نعم. طيب، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقل. النبي عليه الصلاة والسلام له أسماء متعددة، هذه الأسماء في دلالتها على ذات واحدة متفقة مترادفة، وباعتبار دلالة كل واحد منها على معنى تكون متباينة. مفهوم يا جماعة؟ زين. وكذلك أسماء القرآن محمد وأحمد والماحي والعاقل. نعم، محمد اسم مفعول، محمد من التحميد يعني أنه يحمد لكثرة في خصاله الحميدة. أحمد اسم تفضيل منين؟ من حمد، فهو أحمد يعني أكثر الناس حمدا لله، أحمد الناس لربه. نعم، ويجوز أن يكون أحمد من باب إضافة الصفة على أنها اسم مفعول، يعني أكثر من يحمد من الناس. الماحي الذي محى الله به الكفر والشرك، الحاسد الذي يحشر الناس على قدميه، والعاقب الذي يعقب الأنبياء قبله لأنه خاتمهم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسماء القرآن. نعم، فسرتها. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك، كل هذه أسماء القرآن، القرآن والفرقان والهدى في دلالتها على القرآن مترادف، وباعتبار أن الفرقان له معنى والقرآن له معنى والهدى له معنى والنور له معنى تكون متباينة. وكذلك أيضا غير القرآن وغير أسماء الله تعالى ورسوله وكتابه. الآن عندنا السيف، كم من اسم؟ كثيرة، الصارم والمهند والسيف والبكار وما أشبه ذلك. هذه الأسماء باعتبار دلالتها على السيف مترادف مستقرة، وباعتبار أن لكل واحد منها معنى متباينة. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة باتفاق الاتحاد الذاتي، أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وفسد بالصارم معنى الصرم في المهند بالنسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة بالذات ومتباينة بالصفات. الآن العلماء اختلفوا، هل هذه الأسماء من المترادفة أم من المتباينة؟ منهم من يقول إنها مترادفة نظرا إلى أي شيء؟ إلى اتحادها بالذات. ومنهم من قال متباينة نظرا إلى ذات الصفة، ولكن كل منهما نظر إلى وجه وأفصل الوجه الآخر، ولا لا؟ فإذا نظرنا إلى الوجهين قلنا مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة باعتبار دلالتها على الصفة. وهذا كما قال المؤلف هذا هو التحقيق. قال ومما يوضح هذا أن الله تعالى وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومتشابه وما هو محكم ومنه ما هو متشابه. طيب، يعني القرآن وصف بثلاثة أوصاف نأخذها من هذا، وهذا بحث جديد ما قرأناه من قبل. القرآن مثبت بأنه محكم وأنه متشابه وأنه محكم ومتشابه. أولا نشوف الآيات اللي دلت عليه. كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته، ياسين والقرآن الحكيم، هذا وصف بالأحكام المطلق. للتشابه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني، والمراد به القرآن، فوصفه كله بأنه متشابه. وصف بعضه بالتشابه وبعض الأحكام مثل قوله تعالى منه آيات محكمات منهم كتاب وأخر متشابهات، قل لا. طيب نشوف الآن، يقول فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعم، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه متاني، فأخبر أنه كله متشابه. أنه كله
أخبر
أنه كتاب متشابه. إيه نخل. طيب، والحكم هو الفصل. نحن نقرأ كلام المؤلف الآن أو نبين لكم الفرق ونقرأ كلام المؤلف؟ أين أحسن لكم؟ نقرأ أولا، مع أن المؤلف رحمه الله يعني يكتب ولا هو في الدراسة. نشوف الأحكام. يقول المؤلف الحكم هو الفصل بين بين الشيئين، فالحاكم يفصل بين القسمين، والحكم فصل بين المتشابهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه، وأحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكما، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقان. المؤلف الآن أراد أن يبين أن الحكم هو الفصل بين الشيئين، والإحكام هو الإتقان. الإحكام والإتقان. أنتم الآن يقول واحد منكم أحكمت الشيء يعني أفضل، والحكم هو الفصل بين الشيئين. يذهب رجلان إلى القاضي في خصومة، فيحكم القاضي الحق لهذا على هذا. الآن فصل ولا لا؟ فصل. حكم فصل بين الشيئين، بين الحق والباطل، وبين هذين الرجلين أيضا. القرآن بهذا المعنى كله محكم ولا لا؟ القرآن كله محكم يعني مفصل، والقرآن كله حكم يعني فصل بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار وغير ذلك. لهذا صح أن نقول أن القرآن كله محكم بهذا الاعتبار. والله أعلم.
ماذا